الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 36. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. فقد جمع أهل الجاهلية بين هذين الأمرين: التعبد لله عز وجل بتحريم الحلال، حرموا جملة من الطيبات من عند أنفسهم، وأعظم من هذا أنهم تعبدوا الله عز وجل بأعظم الحرام الذي هو الإشراك بالله عز وجل. والتعبد بتحريم الحلال مما لا يجوز، ومجرد تحريم الحلال كفر بالله عز وجل. إذا كان الحلال مما علم حله بالضرورة فمن أحله فمن حرمه فقد كفر بالله عز وجل. فكيف بالتعبد لله عز وجل به؟ فإن هذا أشد وأشد. وأهل الجاهلية حرموا جملة من الطيبات من عند أنفسهم، وقنها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. والمتأمل فيما حرمه الجاهلية على أنفسهم يجد أن ما فعلوه غاية السفه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أمورهم في سورة الأنعام كقول عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فحرموا بعض الأنعام وبعض الحرث، قالوا حجر أي محرم ممنوع، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أحلوها لمن شاءوا وحرموها على من شاءوا، وأنعام حرمت ظهورها حرموا الركوب عليها من غير حجة ولا سلطان، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها، لا يجوز أن يذكر اسم الله على تلك الأنعام، إما لأنها تذبح على اسم الآلهة التي نعم على اسم ما يعبدونه من دون الله عز وجل فلا يذكر اسم الله عليها لأنها خالصة لأوثانهم، أو ما هو أوسع من هذا أنهم لا يذكرون اسم الله لا عند ركوبها ولا عند حلبها ولا عند ذبحها. فالمهم خصوا بعض الأنعام بهذا الأمر، أنعام لا تؤكل لا يأكلها إلا من نشاء أنعام يحرم عليها الركوب، أنعام يحرم عليها ذكر اسم الله عز وجل، كل هذا يعزونه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو افتراء على الله عز وجل، والله مجازيهم على ما افتروه عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أنعام حرموا ما في بطونها على الإناث وأحله للذكور، ما في بطون تلك الأنعام أنعام معينة حلال للذكور ومحرم على الإناث. وإذا نتجت الناقة أو غير الناقة من بهيمة الأنعام بهيمة ميتة جعلوها بين الذكور والإناث، أدخلوا الإناث شركاء للذكور إذا كانت ميتة. وكل هذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالأنعام خلقها الله عز وجل لمنافع العباد، ما في شيء محرم عليهم، سواء في ذلك ما تحمل الأمتعة كالإبل مثلا، أو ما كان من قبيل الفرش أي صغار الأنعام كالأغنام، سميت بذلك لصغرها لقربها من الفراش الذي هو الأرض، فجعل الله عز وجل الأرض فراشا. فهناك أنعام كبيرة تحمل الأثقال وأنعام صغيرة ينتفع الناس بها في ألبانها وفي أصوافها، في أصوافها وينتفع الناس بلحومها، فما في شيء منها حرام، لا الأكل ولا الركوب ولا ما في البطون، الكل حلال حله الله عز وجل لابن آدم، إلى أن قال الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، إلى آخر الآية. فذكر الله سبحانه وتعالى أن بهيمة الأنعام ثمانية أزواج، ثم فصلها من البقر اثنين ذكر وأنثى، ومن من المعز من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ذكر وأنثى. ثم حاج الله سبحانه وتعالى المشركين الذين حرموا أشياء وأحلوا أشياء، هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكور أم الإناث من الضأن؟ إن كان المحرم، إن كان الله عز وجل حرم الذكور من الضأن أو حرم بعض الذكور من الضأن، إن قلتم أن التحريم متجه إلى ذكور الضأن فأنتم تأكلون بعض الضأن، فلا تحرموا جميع الضأن. وإن كان التحريم إلى الإناث فأنتم تأكلون بعض إناث الضأن ولا تحرمون الجميع، ولو حرم البعض لحرم الجميع فإن الباب واحد. إن كان التحريم من أجل هذا الوصف فهذا الوصف يشمل جميع الضأن وأنتم لا تحرمون الجميع، تحرمون أشياء وتحلون أشياء، والقياس يقتضي التسوية، إما الكل حلال وإما الكل حرام، وهذا مما لا تفعلونه. وهكذا المعز فيها الذكور وفيها الإناث. هل حرم الله عز وجل المعز؟ إن حرم الله عز وجل المعز فالتحريم يشمل الجميع، وأنتم لا تحرمون الجميع. هل حرم الله عز وجل الذكور منها؟ لو حرم الله عز وجل الذكور ذكور المعز فإن التحريم يشمل الجميع، وأنتم لا تحرمون الجميع. وهكذا القول في إناث الضأن، إناث المعز. وهكذا ما في بطون الإناث، هل حرم الله عز وجل ما في بطون إناث المعز وما في بطون إناث الضأن؟ لو كان الله عز وجل حرم شيئا من ذلك لشمل التحريم الجميع، وأنتم لا تحرمون الجميع، يحرمون البعض دون البعض. ثم ذكر الله عز وجل الإبل والبقر كما ذكر الضأن والمعز، هذا التحريم. نعم، فذكر أن الإبل عبارة عن زوجين والبقر عبارة عن زوجين ذكر وأنثى. فهل حرم الله عز وجل الذكور من الإبل؟ إن كان التحريم على الذكور من الإبل فإنه يشمل جميع ذكور الإبل، وهذا ما لا تقولون به. وإن كان التحريم على الإناث فهو يشمل جميع إناث الإبل، وهذا لا تقولون به. وإن كان على ذكور البقر فالتحريم يشمل الجميع، وهذا ما لا تقولن به. وإن كان على الإناث فكذلك، وهذا ما لا تقولن به. وإن كان على ما في بطون إناث الإبل فأنتم لا تحرمون الجميع. وإن كان على نعم في التحريم نازل على ما في بطون البقر إناث البقر فأنتم لا تحرمون الجميع. والمعنى أنهم لا يمشون على قاعدة منضبطة، يحرمون بأهوائهم ويحلون بأهوائهم. فإنهم لم يقولوا ذكور الإبل حرام الكل وأن الله حرم هذا، أو الإناث، أو ذكور البقر، أو إناث البقر. لم يمشوا على قاعدة مضطردة. ومما هو معلوم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا فإن التحريم يعم جميع أفراد ذلك الشيء. فإن الله عز وجل لما حرم الحمر الأهلية فإن التحريم يشمل جميع الحمر، فجنس الحمر الأهلية محرم. والمعنى أنهم كما عرفنا لا يمشون على قاعدة مضطردة، وليست هكذا أحكام الله عز وجل. فإن الله عز وجل يحرم جنس الشيء إن كان فيه ضرر، فيه ما فيه من المفاسد، يحرم الله عز وجل جنس ذلك الشيء، كتحريم الحمر الأهلية، كتحريم لحم الخنزير، وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل. يحرم ذلك الجنس، وهم لا يفعلون هذا، وإنما يحرمون نعم من ذلك الجنس بعضه ويحلون بعضه، وكل هذا بأهوائهم. فعلى كل المتأمل في أحوال أهل الجاهلية وفيما حرموه من الطيبات يجد على أنهم لا يمشون على أمر منضبط، فليس عندهم عقل ولا نقل، بالغاية من السفه ونقصان العقل. وهكذا أشد من هذا التعبد لله عز وجل بالشرك، فإنهم جعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله عز وجل، يطوفون حولها ويسجدون لها ويذبحون لها ويصرفون لها القرابين، يصرفون لها القرابين المتعددة، ويرون أن هذا مما أمر الله به، وأن هذه عبادة محبوبة عند الله عز وجل، ويتقربون إلى الله عز وجل بعبادة غيره. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. والمعنى أن الله عز وجل يحب هذا ويرضى هذا، ولهذا شاءه لنا، وهم لم يفرقوا بين نعم بين مشيئة الله عز وجل وبين شرعه، فكل ما في الكون مشيئة الله عز وجل، الخير والشر، لكن ليس كل ما في الكون أمر الله به شرعا وأحبه ورضيه. فهم لما رأوا أنفسهم قد وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله عز وجل، زعموا أن الله عز وجل يحب هذا وأن الله عز وجل يرضى هذا منهم وأن هذا شرع محبوب عند الله عز وجل، فتقربوا إلى الله عز وجل بأشد المبغوضات إليه وهو الشرك والعياذ بالله. قالوا نعم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد شابهم في ذلك المشركون الذين ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم بريء، فإن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام، لكنهم ينتسبون الإسلام والإسلام منهم بريء، الذين يعبدون الموتى من دون الله عز وجل فيما يسمونهم بالأولياء والصالحين، فيستعيذون بهم ويلتجئون إليهم ويستعيذون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل في السراء والضراء، ويذبحون لهم وينذرون لهم النذور، ويطلبون منهم الولد والمدد، ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، ويطوفون حول قبورهم، ويتمسحون بأثيبتهم، ويعتقدون فيهم ما لا يصح أن يعتقد إلا برب العالمين سبحانه وتعالى، وفعلوا فيهم من الشرك أعظم ما فعلوا أهل الجاهلية والعياذ بالله، ويرون أن هذا من أعظم القربات التي يتقربوا بها إلى الله عز وجل، وأن هذا عمل صالح، وأن هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فيقعون في الشرك الأكبر ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عجيب أن يحصل في مثل هذه الأمة، من يفعل مثل هذه الأمور التي كان يفعله أهل الجاهلية بل أشد مما كان يفعله أهل الجاهلية، ويرى أنه متقرب إلى الله عز وجل وأنه في عمل صالح، وأن من أنكر عليه ذلك فقد أنكر عليه الدين الحق، وأنكر نعم، وأن من ينكر ذلك هو عدو للأولياء والصالحين. فهذا أمر عجيب حصل في هذه الأمة وانتشر في أوساط كثير من الجاهلين، ويكثر هذا الأمر في أماكن الجهل وفي أزمان الجهل، ويضعف في الأماكن التي فيها العلم وفيها السنة وفيها دعاة التوحيد. فعلى كل ما حصل لأهل الجاهلية هو موجود في هذه الأمة والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.